أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. قلنا بأن الآية السابقة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ينبه المشركين المخاطبين بهذه الآيات بأن موعدهم للجزاء الواقعي هو يوم القيامة، فإذا فاتهم العذاب في الدنيا فلا يفرحوا بذلك، فإن الموعد هو الساعة والساعة أدهى وأمر، ومر الكلام حول هذا المعنى أدهى وأمر. ففي هذه الآية يوضح أنه نوعا ما يعني ماذا يجري في يوم القيامة. إن المجرمين في ضلال وسعر هناك يوم القيامة في الساعة. المجرمون قلنا سابقا في بعض السور السابقة بأن الإجرام معلوم هذا يطلق على الأعمال الفظيعة التي ترتكب، يقال هذا جريمة. والباحثون في جذور اللغة يقولون بأن أصله من جرم أي قطع، وأن هذا يطلق على كل ما يكتسبه الإنسان، يعني كل ما يفعله الإنسان، فكأنه قطع لنفسه شيئا. ولكن من الواضح أن هذا ما يطلق على الأفعال الحسنة. إذا واحد يعمل عملا حسنا هو أيضا يكتسب لنفسه شيئا، ولكن لا يقال أنه أجرم، واضح هذا عمل خير. فشنو السبب يعني لماذا يختص الإجرام بعمل الشر وباكتساب الشر؟ لم يذكروا وجها، يقولون هذا هو المتعارف، تعارف ذلك. شنو السبب؟ قوموا معلوم. وقلنا بأنه لا يبعد أن يكون، يعني هذا مو صحيح، لا يبعد أن يكون الأصل فيه هو الجرم بمعنى القطع، صحيح. الأصل فيه أن هذا المجرم يقطع علاقته بالمجتمع بهذا الفعل، ولذلك لا يطلق الإجرام على كل مخالفة قانونية. أفرض أنت مثلا خالفت قانون المرور وتجاوزت مثلا أو أي شيء، يعني عادة الناس يعني كل الناس راح يصيرون مجرمين إذا هالشك. كل مخالفة قانونية وكل إثم اجتماعي ما يعتبر جريمة، لا يقال أنه مجرم إلا إذا ارتكب أمرا فظيعا يوجب تنفر المجتمع منه، هذا يقال أنه مجرم. فإذا كان كذلك لا يبعد أن يكون في اصطلاح الشرع وفي اصطلاح القرآن الإجرام خاص بمن يقطع علاقته بربه، فلا يطلق على كل آثم، لأن هذا صار مشكلة بأن المجرمون، وهذا مذكور في آيات كثيرة، هل هذا يشمل الآثمين من المؤمنين؟ لا، هذا ما يشمل. المجرمون الذين قطعوا علاقتهم بربهم، ولذلك الآيات اللي تذكر المجرمين تذكرهم في سياق المشركين وفي سياق من يعني يبتعدون عن الله تعالى وعن رحمته. إن المجرمين في ضلال وسعر، صاير مشكلة في التفاسير بأنه كيف المجرمون في ضلال يوم القيامة، مع أنهم هناك يعني أصلا هناك كل شيء يكون واضح بعد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد هناك ماكو ضلال، كل أحد يعرف الحق. فارتبك المفسرون في هذا الشيء، فبعضهم يقول بأن المراد بالضلال الهلاك والخسران، في ضلال يعني في هلاك وخسران. وبالضلال مو معنى هذا هلاك وخسران، الضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق. يقولون هذا باعتبار أنه نتيجة الضلال، يطلق الضلال على نتيجته مثلا. وبعضهم يقول بأن لا، هذا أصلا ما يرتبط بالآخرة، إن المجرمين في ضلال وسعر في الدنيا، والمراد بالسعر الجنون، ينسبون ذلك إلى ابن عباس أنه قائل بأن السعر يعني الجنون. فهذا هذه الآية مرتبطة بالدنيا أصلا، مو مرتبطة بالآخرة. وبعضهم يقول لا، ما في مانع، إن المجرمين في ضلال في الدنيا وفي سعر في الآخرة، يعني هذا كله خلاف الظاهر. ظاهر الآية أن الغرض بيان حالهم في الآخرة، وأنهم في الآخرة في ضلال وفي سعر. وأنا أستغرب أن المفسرين لم ينتبهوا إلى آية صريحة في أنهم يوم القيامة في ضلال. ومن كان في سورة الإسراء آية 72، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هو هناك أضل سبيلا، سبيلا بعد، ما في شيء أنه ضلال بمعنى الهلاك والخسران. السر في ذلك أن الصراط والسبيل شيء واحد ممتد من الدنيا إلى الآخرة، فاللي اهتدى إلى السبيل فهو مهتد هناك أيضا، واللي ضل السبيل فهو ضال هناك أيضا. يعني ضال معناه أنه لا يجد له طريقا إلا طريق جهنم. والتعبير يصوره محاط بالضلال، في ضلال، في ضلال، كأن الضلال شيء يحيط به من كل جانب. وفي سعر، السعر جمع سعير بمعنى النار الملتهبة شديدة الالتهاب. فهذا تصوير لحالة من حالات المجرمين. ثم يوضح أكثر: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم ظرف للضلال والسعر، يعني هم في ضلال وسعر ذلك اليوم. ولذلك هذا اللي يتصور أن ضلال وسعر يوم في الدنيا، هذا واضح أنه مخطئ، صريح القرآن أن هذا في ذلك اليوم. يوم يسحبون، هذا تصوير لمشهد من مشاهد يوم القيامة بالنسبة للمجرمين. طبعا عذاب يوم القيامة كثوابه أيضا لا يمكن تصويره كما هو، لأن أذهاننا أصلا غير مأنوسة بهذه الحقائق. ولذلك أصلا ما يمكن، مو أن يعني التعبير لا يمكنه أن يصور تلك الحقائق. فهذا أشياء في الواقع، هذه التعابير الواردة في القرآن تصوير لبعض المشاهد، تقريب إلى الأذهان، مجرد هذا لا يمكن تصويره كواقعه بما هو هناك. يصورهم هكذا يسحبون في النار على وجوههم، كأن هذا المجرم ملقى على وجهه على النار، والملائكة تجره هنا وهناك وعلى وجهه، لأن الوجه أشد إحساسا من سائر أعضاء الجسم، فهو يذاق النار بهذا الطريقة، يعني نوعا ما يقرب إلى الأذهان كيفية الإذلال والتعذيب يوم القيامة. وجملة ذوقوا مس سقر خطاب لهم، إما بتقدير يقال، يعني يقال لهم ذوقوا مس سقر، وإما باعتبار أن هذا حكاية حال، يعني كأنه يقال لهم، كأن الآن هذه الحادثة واقعة والآن يخاطبون ذوقوا مس سقر. وسقر اسم لجهنم وغير منصرف باعتبار العلمية والتأنيث، بعد هذا معنى أدبي. سقر مس سقر، سقر اسم لجهنم، فباعتبار أنه علم لجهنم، وباعتبار أنه اسم مؤنث فغير منصرف، ما نقول مس سقرٍ، مس سقرة. وطبعا بعضهم قايلين بأن هذا اسم لموضع خاص في جهنم أو طبقة خاص من جهنم، هذا مو ثابت، ظاهرا هو اسم لجهنم. ذوقوا مسه، مس جهنم، يعني لازم تحسون بهذا، مو مجرد وجود نار وحرارة، لا، لازم يكون المجرم يمس عذاب جهنم. فهذا تصوير لحالتهم يوم القيامة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه، كل منصوب بخلقنا مقدر، يعني إنا خلقنا كل شيء بقدر. هذا في التركيب العربي يقال بأن خلقناه يفسر خلقنا مقدرة، يعني إنا كل شيء، إنا خلقنا كل شيء بقدر، لكن تعبير يقلب يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. القدر والقدر والمقدار شيء واحد، معنى واحد، يعني الحد، حد الشيء. فالتقدير معنى تحديد الشيء، تحديده بكل عناصره وبزمانه ومكانه وشرائطه وملابساته، هذا التقدير. والله تعالى جعل لكل شيء قدرا، كل شيء له قدر وله حد خاص لا يتجاوزه. هذا طبعا واضح بالنسبة لأصول الأشياء والعناصر. مثلا أفرض الله تعالى خلق الماء، الماء يقولون الآن مثلا أنه مركب أو متكون، مو مركب، متكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، ما يقولون الشكل، إذا يزيد من في هذا شيء أو ينقص من هذا شيء ما رح يكون ماء. لو زدت على هذا العنصر شيئا، أي شيء يزاد عليه أو ينقص من حقيقته يعني بذاته، ما راح يكون ماء. فالله تعالى خلق كل شيء بقدر، يعني بحد وبمقدار معين، حد لا يتجاوزه ذرة. وهذا ما يختص بأصول الأشياء وعناصر الأشياء، حتى المركبات، كل كوكب وكل مجرة وكل نجم وكل شمس وكل قمر وإلى آخره، وكل إنسان وكل حيوان وكل جماد وكل نبات، كل شيء، كل شيء له قدر وله حد معين، كما أن له زمان خاص ومكان خاص وشروط خاصة وظروف خاصة. فالله تعالى يجعل كل شيء في موضعه، وهو العالم بكل شيء، هو القادر، قادر لكل شيء وقادر على كل شيء. قادر له يعني هو الذي يعرف قدره، يعني يعرف الحد الذي يجب أن يلاحظ ويراعى في تكوين هذا الشيء. هذا الحد إذا يتجاوزه ينقص منه أو يزيد ما راح يكون هذا الشيء. هو يعرف قدر كل الأشياء والمقدار اللازم في تكوين أي شيء، كما أنه يعرف الزمان المناسب له والمكان المناسب له. ولا يختص حتى بهذه الأشياء، حتى الحوادث، كل حادثة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ظروف خاصة له قدر وله حد. معنى التقدير يقول الله تعالى القضاء والقدر، ما يقال قدر هو هذا معنى، يعني تحديد كل شيء بجميع حدوده وزمانه ومكانه، الله تعالى يعلم به ويعلم وجه الحكمة فيه. إحنا ما نعرف، إحنا ما ندري لماذا صار هذا الحادث في هذا الزمان. وهذا يشمل حتى أفعال الإنسان، يعني هذا شيء غريب، الإنسان مختار، طبعا مو مختار مطلقا مختار، هذا خطأ أن الإنسان يتصور أنه حر مختار، لا، نوعا ما، يعني مو مثل بقية الأشياء الإنسان، وإلا هو ما يقدر يتصرف في كل شيء، أيضا محدود، ولكن له نوع من الاختيار، يعني لفعله ولإرادته دخل في بعض العوامل التي تتسبب في حادثة. وإلا كثير من الموارد الإنسان يريد شيئا ما يقدر، ما يقدر، يحاول وما يصل إلى غرضه. ليس له الاختيار في كل شيء، ولكن له دخل في بعض العوامل. ومع ذلك هذه الأفعال، يعني أفعال الإنسان، أيضا داخل ضمن التدبير الكوني العام. يعني الله تعالى يعلم أن هذا الإنسان في هذا الظرف الخاص سيعمل هذا الشيء فيجعله في موضعه، وهذا أيضا يدخل ضمن التقدير العام والتدبير العام، وما ينافي اختياره، هو باختياره يعمل، ومع اختياره يدخل ضمن قائمة المخلوقات المدبرة. كل شيء مدبر، حتى أفعال الإنسان مدبر ومحسوبة، مدبرة يعني محسوبة ومقدرة، ويضعه الله في موضعه ويترتب عليه نتائج. طبعا هذه الحوادث أو الأفعال بعضها إحنا نعبر عنها بأنها تصنع التاريخ، ما نقول بعض الأشياء إحنا نعتبرها شيء حادث صغير، حالة خاصة. حتى هذا يمكن في علم الله أن يصنع التاريخ، له تقدير. حتى هذه الأمور الخاصة الجزئية اللي أصلا إحنا ما نهتم بها، كلام، كلام بين نفرين أصلا ما يتجاوزهما، يترتب عليه آثار في الدنيا وفي الآخرة وله أثر. كل هذه الأشياء الله تعالى يعلم بها ويقدرها. فإذن كل شيء يشمل كل الأشياء ما سوى الله، كل مخلوق لله، خلقنا كل شيء، كل شيء بعد يشمل كل شيء، وكلها مقدرة وكلها مدبرة وكلها داخلة تحت علم الله بالنظام العام. هذا واضح يعني، ولكن طبعا له بحث طويل إذا الإنسان يتأمل كل جوانب الكون ويجد هذا النظام الكوني العجيب اللي لو يتجاوز شعرة اختل النظام. الآن الجماعة أرادوا أن يبعثوا سفينة في ذلك الزمان إلى القمر، هذا تأخر مرة، أنا أتذكر هذا الموضوع، قالوا السبب فيه أنه تأخر إطلاق السفينة ما أدري واحد من كذا من الثانية، فمستحيل هذا يوصل إلى القمر، لازم مرة ثانية وبرنامج آخر ويطول بعد، لأن هذا كل شيء يدخل فيه، حركة القمر وحركة الأرض وحركة السفينة والليل والنهار وإلى آخره، نظام، نظام دقيق، بحيث أنهم يتمكنون من تعيين متى سيحدث كسوف أو خسوف بعد مليون سنة. هذا النظام ما يتغير وليس فيه أي اختلال. هذا معنى القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. خب هذا واضح، ولكن شنو علاقة هذه الآية بهذا المقام؟ كثير من المفسرين أو بعض المفسرين، الحين احتياطا نقول بعض المفسرين أصلا ما يربطون هذه الجملة بالجمل السابقة، كأن هذا شيء منفصل، موضوع خاص، الله تعالى يريد الإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية أنه خلق كل شيء بقدر وبميزان محدد، هذا المقصود، ما له علاقة بالآيات السابقة. ولكن هذا خب واضح أنه غير صحيح، بقرينة أنه بعد آيتين يقول ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. أصلا الخطاب بعد باقي، أشياعكم يخاطب المشركين قبل آيتين أو ثلاث، كل خطاب لهم، أكفاركم خير من أولئكم، ثم بعدين ضمير غائب، أم يقولون نحن جميع منتصر، بل الساعة موعدهم إن المجرمين، ثم إن كل شيء خلقناه بقدر، ثم ولقد أهلكنا أشياعكم. يعني يرجع الخطاب إلى المشركين، فهذا في سياق الآيات السابقة. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن هذا الآية ترتبط بالآيتين السابقتين، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار. فهذه الآية ترد على سؤال واستغراب. مثلا يمكن أن أحدا يستغرب من هذه العقوبة القاسية، يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الله تعالى ما عنده عدو يا أحد، لماذا هذه العقوبة القاسية بالنسبة لهذا الإنسان الضعيف؟ وهذا الشيء كثير من الناس يستغربونه ويقولون لا، الله تعالى رحيم ورؤوف بعباده، ما عنده حالة انتقام أو كذا، مو مثل البشر. فما إلى معنى أنه الله تعالى يعذب إنسانا بهذا التعذيب القاسي؟ يقول بأن هذه الآية ترد عليهم وتقول بأن كل شيء بقدر، كل شيء له ميزان وحد. ومن الأشياء هذا الإنسان، الله تعالى خلقه وجعل له عقلا ومنطقا وأرسل إليه الرسل وجعل له الاختيار. كل هذا لماذا؟ حتى يختار أحد الطريقين، طريق جهنم أو طريق الجنة، طريق الضلال أو طريق الهداية. فإذا هو اختار هذا الطريق، هذا شيء طبيعي. يعني أنت أفرض قاعد تسوق سيارتك مثلا، سواء خطأ أو عمدا أو بأي دليل، أنت عدلت عن الطريق وراح تقع. مستحيل تقول ليش الله تعالى عمل هذا الشيء، أنه الإنسان إذا انحرف قليلا عن الشارع أو الطريق يهبط مثلا ويسقط. هذا شيء طبيعي، أنت لازم تكون يقظ وواعي. فهذا شيء بقدر، ومن القدر أنك إذا عدلت عن الطريق ستسقط، تسقط في جهنم، ما لحل. فأنت إذا عدلت عن الطريق في هذه الدنيا وأشركت وكفرت ولم تعبد ربك، هذا آخر، هذا نهاية، شيء طبيعي. يعني هذا مستحيل أن يتخلف. كل شيء بقدر يعني أن كل شيء محدد بحده، هذا حده، هذا يوصلك إلى هذا. أنت إذا تروح إلى في طريق يوصل إلى المدينة، مستحيل توصل إلى مكة توصل إلى المدينة، هو واضح هذا. أنت اخترت هذا الطريق، هذا الطريق يوصلك إلى نهايته، إلى مبلغه. ثم العلامة يذكر بحث جيد وقيم بعد هذا الموضوع في تعليل أفعال الله، وهذا بحث لا غنى عنه، ولكن وتبعه بعضهم أيضا يعني غير العلامة، ولكن هذا أيضا مو صحيح. يعني الآية ما ترتبط بالقيامة، الآية ترجع إلى الآيات السابقة اللي تذكر أن الأقوام السابقة عذبوا لأنهم كفروا بالله ولأنهم أشركوا ولأنهم كذبوا الرسل، ويهدد المشركين ويحذرهم من عقوبة الدنيا. هذا هو الموضوع الأصلي في هذه السورة. الموضوع الأصلي في هذه السورة هو تحذير المشركين من عذاب الدنيا وعذاب الاستئصال، ويأتي بالأمثلة عن الأقوام السابقة الذين عذبهم الله في الدنيا. جملة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هذا موضوع فرعي ذكره الله لبيان أنه إذا فاتكم العذاب في الدنيا لا تفرحوا، بل الساعة موعدهم، الموعد الواقعي هو القيامة. هذا شيء فرعي، الشيء الأصلي هو هذا الأمر. دليلنا أن نفس هذه الآية اللي قلنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، نفس هذا يبين أن الخطاب الباقي مع المشركين والحديث والموضوع الذي يتعلق به الخطابات السابقة وهذا الخطاب الأخير كله يتعلق بعذاب الدنيا. ولقد أهلكنا أشياعكم سابقين يعني، فهل من مدكر؟ إذن فهذا ما يرتبط بعذاب الآخرة، بل يرتبط بعذاب الدنيا. والسر في ذلك يعني أنه لماذا القرآن يركز على عذاب الدنيا وعذاب الاستئصال، لأن الإنسان لجهله لا يهتم بعذاب الآخرة. الإنسان عجول، والله تعالى يقول وكان الإنسان عجولا، عجول سواء في طريق الخير ويريد النتيجة الفورية، في طريق الشر يخاف من النتيجة الفورية. إذا تقول له بأن عذاب الآخرة ما يهم هذا الشيء، إذا تقول له بأن هذا يستتبع عذاب الدنيا هذا اللي يخاف منه. حتى المؤمنين مو الكفار، حتى المؤمنين بالآخرة يعني هذا الأغلب اللي نجدهم، إذا تقول له بأن هذا الشيء يقطع الرزق يخاف منه. إذا تقول له هذا مثلا يسبب موت ولدك مثلا يخاف، أما تقول له هذا يستتبع غضب الله يوم القيامة لا، يعني عملا احنا نشوف ما يهتم فيه. وحتى في الثواب والخير، إذا تقول له بأن الصدقة تدفع البلاء يتصدق، أما إذا تقول له بأن مثلا الزكاة الواجبة هذا الشيء إذا ما تدفعه مثلا في الآخرة هذا مو مهم. وإحنا نشوف ناس ما يصلون ولكن يتصدقون، يصلون الرحم. ليش؟ لأن قايلين لهم بأن صلة الرحم تزيد في العمر، يهمهم هذا الشيء، مو أنه يهمهم الدنيا، هذا موضوع آخر. وطبعا يهمهم الدنيا أكثر، ولكن هو السبب الاستعجال. وحتى في العقوبات القانونية في الدنيا، إذا واحد المجرم اللي يقال له بأن هذا راح يحكم عليه مثلا بعد كذا سنة، يعني مثل ما تشوفون الآن المحاكم العرفية وفي القضاء الحديث، خب يتأخر العقاب ما يهتم فيه. أما إذا يدري بأن العقوبة فورا بعد أسبوع لا يخاف منه. وحتى في النتائج الطبيعية تشوف، إذا يقولون للمدخن مثلا التدخين هذا يضر في مستقبلك، الله كريم، أما إذا شيء لا فورا الحين يأثر عليه يخاف منه. هذا طبيعة الإنسان، الإنسان عجول يريد أن يرى نتيجة عمله فورا وسريعا. ولذلك الله تعالى يركز على عذاب الاستئصال في الدنيا. طبعا عذاب الاستئصال مهم من جهة أنه يعني لا يبقي للإنسان مجالا، خلاص يروح عنه كل شيء، وخصوصا أنه يميت ويقتل القابليات، الأطفال الشباب اللي بعضهم يعني يمكن أنهم يهتدون في المستقبل. فعذاب الاستئصال شر عام للمجتمع الذي يصيبه هذا العذاب. على كل حال هذه الآية، هذه يعني إن كل شيء خلقناه بقدر، حسب ما يظهر من الآية التالية ولقد أهلكنا أشياعكم، يتعلق بعذاب الدنيا. شنو موضوعه؟ يعني ماذا كيف يرتبط بالآيات السابقة؟ ارتباطه من جهة أن الناس يقولون، هذا الشيء موجود في آيات كثيرة، أنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وين هذا العذاب؟ ودائما الأمم السابقة أيضا كانوا يستعجلون بهذا العذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فالله تعالى يريد أن يبين لهم بأنه إذا تأخر العذاب لا تتصوروا أن الله تعالى غفل عنكم. الله تعالى ما يخاف الفوت، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا إلى وقت خاص وإلى ظروف خاصة وإلى زمان خاص وإلى شروط، كما أن الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى شروط. احنا قلنا في تفسير هذه الآية بأن هذا ما يرتبط بالمؤمنين، لأن كثير من الناس أو حتى يمكن بعض الروايات تدل على أن هذا خطاب بالمسلمين، هذا مو للمسلمين، خطاب المشركين، ما يعذبهم وهم لأن يقولون المشركين ما يستغفرون، لا يستغفرون، المشركون كانوا يستغفرون وكانوا يعبدون نوعا ما، يحجون يطوفون. فالله تعالى يقول ما يعذبهم ما دامهم يستغفرون، وما يعذبهم ما دام أنت فيهم. فهناك شروط وهناك ظروف، يعني إذا طلع الرسول لازم أنتوا بعد تشوفون بأن هناك احتمال أن ينزل العذاب. وطبعا نزول العذاب مو معناه إلا عذاب بصاعقة وبصيحة كما أهلكهم يوم بدر. على كل حال هذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر يريد أن يرد على استعجالهم بالعذاب بأنه لكل شيء تقديره الخاص وزمانه الخاص. إذا شفتوا تأخير لا تتصوروا أن هذا لإمهال، هذا له ظروف خاصة وشروط خاصة في ظرفه الخاص سينزل بطريقة كما يعلم الله، والحمد لله رب العالمين.